أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على من كلامنا في الجهة الثانية من هذا المطلب التمهيدي الثاني في حقيقة سراية النجاسة، ماذا تعني؟ وبدأنا بالحديث عما اشترط المشهور بل الدعية الإجماع عليه من ضرورة وجود رطوبة مسرية لكي تحصل النجاسة. اجمع بقسميه على ذلك نقلناه من صاحب الجوار، عدا طبعا في الميت يوجد يمكن خلاف، تعلمون على أن مس الميت يوجب النجاسة سواء كان برطوبة أو مع الجفاف، هذا ذهب إليه الشهيدان والعلامة، فلا بد أن نخرج إذن من هذا الإجماع، الإجماع على وجود رطوبة مسرية لا، إلا في الميت فيوجد مثل هذا الخلاف. وقلنا أيضا أن الوجدان العرفي يساعد على هذا الاشتراط، العرف أيضا يرى أن القذارة لا تسري من جسم إلى آخر إلا بوجود وسط ناقل حسب تعبيرنا، وهو ما يسمى بالرطوبة المسرية، والروايات أيضا دلت على ذلك. قرأنا مثلا صحيحة محمد بن مسلم، نريد أن نستذكر ما أخذنا بالدرس السابق مع ربما إضافة بعض الأمور المفيدة. صحيحة محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام وطأ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه، فلما أخبره قال عليه السلام: أليس هي يابسة؟ فقال: بلى. فقال: لا بأس. إذن ما دامت يابسة لا بأس. هذا المقدار الذي نقله صاحب الوسائل في هذا الباب، باب اشتراط الرطبة المسرية، لكن الرواية فيها بقية في المصدر في الكافي أو في باب آخر من الوسائل. البقية هي هاي: إن الأرض يطهر بعضها بعضا. فنفس صاحب الوسائل قال في ذلك الموضع وليس في هذا الوضع أن هذا الذيل يوجب إجمالا في الرواية، لأنه لا ينطبق هذا الذيل على جواب الإمام، هذا التعليل لا يصلح عما قاله الإمام، لأن الثوب لا يطهر بالأرض. الكلام أن هذا الثوب لاقى نجاسة، الإمام قال: لا بأس. وما معنى تعليله إن الأرض يطهر بعضها بعضا؟ هذا الذيل الذي لم يذكره صاحب الوسائل هنا وإنما ذكره في موضع آخر كما هو في المصدر في الكافي يوجب إجمالا في الرواية. لذلك بعض الأعلام ومنهم شهيد الصدر الأول قدس سره بحسب تقريرات شهيد الصدر الثاني، احنا كنا نعتمد على الموسوعة المعروفة بحوث في شرح العروة الوثقة، لكن وجدت 3 أو 4 مجلدات تقريرات الشهيد الصدر الثاني للأول، قد يكون فيها تفاصيل أكثر باعتبار أنه قرر ما في الدرس. أما بحوث في شرح العروة الذي نقحه بيده شهيد الصدر الأول، وأكيد حذف بعض المطالب التي تقال في الدرس للبيان للتوضيح، أو قد يكون قد تراجع عنها بعد إذن فيحذف يضيف يلخص إلى آخره. فهذا إذن قال في تقريراته في هذا النسخة من المصدر من التقريرات أن هذا التفاوت يوجب إجمالا في الرواية، فلذلك تسقط عن الاعتبار وعن الحجية، لأن التعليل الموجود في الذيل لا ينطبق على المورد. الثوب ليس مما تطهره الأرض، حتى الإمام يقول إن الأرض يطهر بعضها بعضا، لا هذا يمكن أن نضيفه. لكن أجبت عن هذا بأنه يمكن رفع الإجمال، صح، والسؤال كان عن الثوب: أليس هي يابسة؟ قال: بلى. فقال عليه السلام: لا بأس. فكأن الإمام أراد أن يكمل الجواب إلى السائل، أنك صحيح افترض سألت عن الثوب وأجبناك لا بأس، بس أنت مو ذكرت بسؤالك أنه يطأ العذرة، هو يطأ العذرة يعني بقدمه، فأريد أضيف لك أيضا معلومة إضافية أنه حتى القدم هم تطهر باعتبار أن المشي على الأرض يطهر بعضه بعضا، فهذا لا يوجب إجمالا وإنما زيادة من الإمام في الجواب حتى يستوعب الجزء الآخر الذي ذكر في السؤال، لأن السائل يقول إن أبا جعفر عليه السلام وطأ على عذرة. فالجواب لكي يكون كاملا من الإمام أجاب عن الجزئين، عن الثوب لا بأس لأنه لاقى العذرة ليابسه، وعن القدم التي وطأت الأرض وطأها ثم سار على الأرض والأرض يطهر بعضها بعضا. فلذلك إذن يمكن أن ندفع هذا الإجمال الذي قيل حول الرواية مع وجود هذا الذيل. قلت يمكن رفع الإجمال بالنظر إلى أن الجزء الأخير أضافه الإمام عليه السلام بلحاظ القدم بعد أن نفى البأس عن الثوب، فصح يكتمل الجواب بقوله اسم لا بأس لأن العذر يابس، لكن أراد الإمام أن يكمل الجواب بالنسبة للقدم. أيضا صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم في هذا الباب: في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع؟ أينصرف؟ يقطع الصلاة ويذهب للتطهير؟ قال عليه السلام: إن كان يابسا فليرمي به ولا بأس، ما دام يابس. طبعا أنا قد تقول أنه من باب العفو الإمام عليه السلام قال له لا بأس، من باب العفو باعتبار الدرهم إذا الدم أقل من الدرهم يعفى عنه في الصلاة. لا أخو، حينئذ ستلغي معنى ذكر عنوان اليبوسة التي ذكرها الإمام عليه السلام. فذكر الإمام لليبوس حينما يقول إن كان يابسا فليرمي به ولا بأس إشارة إلى أنه لم يتنجس منه شيء، مو إشارة إلى العفو عن أقل من الدرهم من الدم في الصلاة، وإلا يصبح لغوا ذكر وصف الإمام عليه السلام يابسا. فإذن هذه رواية أخرى يمكن أن نضيفها، وهي أيضا محمد بن مسلم قال إن كان يابسا فليرمي به ولا بأس. علقت عليه قلت: فذكر اليبوسة يعني أن نفي البأس لعدم سريان النجاسة وليس من باب العفو. قد تشكل على الاستدلال وتقول أن الإمام ربما قال لا بأس من باب أنه لا يضر كون أقل من الدرهم. قرأنا أيضا رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر، ورواية أخرى عن علي بن جعفر، وهناك رواية ثالثة عنه: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم، ينفضه ويصلي ما دام يابسا لا بأس. رواية أخرى أيضا للحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء، ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك. قال: لا بأس. لابد أن نقيدها لا بأس، ماذا باشتراط الجفاف لا بأس، وإلا مجرد مسح اليد والذكر بالحائط لا يطهره. قرأنا أيضا صحيح لزرارة، ثم وصلنا في الدرس السابق إلى موثقة عبد الله بن بكير. كلام هنا السيد الخوئي وصفها بالموثقة هنا تبعا لكلمات الأصحاب، لكنه في موضع آخر وصفها بالضعف هذه الرواية. لماذا وصفت بالموثقة وفي سندها محمد بن خالد الذي هو مشترك بين الثقة وغيره؟ ربما لانصرافه إلى محمد بن خالد البرقي باعتبار هو الأشهر من بين من يسمى محمد ابن خالد، هو البرقي وهو الثقة. فإذا مع وجود هذا المشترك لماذا وصفها الأصحاب بالموثقة؟ إما لانصراف عنوان محمد بن خالد الذي يروي عن ابن بكي عن الإمام عليه السلام، فإما لانصراف إلى البرقي، أو لأن عنوان محمد بن خالد ممن روى عنه صفوان، وصفوان كما نعلم من الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة. فإذن عنوان محمد بن خالد بغض النظر من هو محمد بن خالد موثق، لأن صفوان روى عن عنوان محمد بن خالد. ممكن لأجل هذا أو هذا أو غيرهما من الوجوه الأصحاب وصفوها بالموثقة، والسيد الخوئي هنا وصفها بالموثقة أيضا، قال موثقة عبد الله بن بكير اللي قرأناها في الدرس السابق. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شيء يابس ذكي. فالكلام إذن في السند قلنا أنه ممكن أن يكون وصفها بالموثقة لأجل هذين الوجهين أو غيرهما، لكن السيد الخوي وصفها في موضع آخر بضعف السند معللا بأنه من جهة محمد بن خالد، ولم يزد على ذلك، قال ضعيفة السند لوجود محمد بن خالد. ماذا يعني؟ هل لأنه مشترك بين الثقة وغيره، أم لأنه ترجح عندك أن محمد بن خالد هو أحد تلك الأسماء غير الموثقة؟ لم يزد على ذلك، لكن المقرر وهو مرز الغروي قدس نفسه ذكر في الهامش، والهامش يفترض أنه من كلام المقرر وليس من كلام السيد الخوي، قال الظاهر أن هذا محمد بن خالد هو الأشعري، وهو لم يوثق طبعا في كتب الرجال، هذا هو سبب تضعيف الرواية. ووجدت أيضا في موضع آخر من كتابه سيد الخوي التنقيح توجد رواية فيها محمد بن خالد، لكن ليس عن ابن بكير وإنما عن سيف بن عميرة، يقول أنه مردد بين الطيالسي والأصم، وكلاهما لم يوثق في علم الرجال. أيضا هاي مشكلة أخرى يمكن أن تفسر الضعف الذي قال به السيد الخوئي في هذه الرواية. سيد الشهيد الصدر الأول ناقشه استظهاره بأنه الأشعري، هو ناقشه كالسيد الخوئي هو القائل، رغم قلنا أن هذا الكلام كان في الهامش، وأحيانا يمكن اللي شايف التنقيح يرى أن مرزع الغروي في الهامش يعلق على بعض مباني السيد الخوئي وما يذكره في المتن، يعني يقول أن السيد الخوئي هنا قال ضعيف، بينما هو من رجال كامل الزيارات فالمفروض أن يكون ثقة، يعلق مثل هذه التعليقات. فالسيد الشهيد الصدر الأول قدس سره قال أن استظهارك كونه الأشعري هذا لا يجعل الرواية ضعيفة، لأن محمد بن خالد الأشعري روى عنه الأردبيلي في جامع الروايات رواية بالسند عن صفوان عن محمد بن خالد الأشعري، فإذا كنت ترجح وتستظهر أن محمد بن خالد هو الأشعري فالأشعري ثقة برواية صفوان عنه، هكذا في ترجمة محمد بن خالد الأشعري ذكر الأردبيلي في جامع الرواة، لكنه ناقش نفسه إذا صح التعبير، وقال أنه كلا الدعويين لا تتمان، لا تتم دعوى أن محمد بن خالد هو الأشعري، لأن ما الدليل عليه، وأنه خصوصا وأنه موجود في طبقته محمد بن خالد الأصم في طبقته، واثنينهم يرون عن ابن بكير، لماذا تستظهر أن هذا محمد بن خالد هو الأشعري؟ هذا أولا، فلا هذه الدعوة التامة التي قالها مقرر بحث السيد الخوي قدس سره، ولا التي قالها الأردبيلي حينما روى صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير وجعلها في ترجمة محمد بن خالد الأشعري، ما يدريه الأردبيلي في جامع الرواة حتى جعل هذا محمد بن خالد هو الأشعري، وجعل هذه الرواية في ترجمة محمد بن خالد الأشعري، حتى يمكن لأنه يبني على أن رواية صفوان يعني كبرويا هو هذه يسلم به، لكنه لا الأردبيلي دعوة تامة حينما جعل رواية محمد بن خالد في ترجمة الأشعري، ما الدليل عليه، ولا دعواك أيضا واستظهارك بأن محمد بن خالد في هذه الرواية هو الأشعري أيضا لا دليل عليه، فكلتا الروايتين إذن لا تتمان، وطبعا الكبرى هي أيضا محل نقاش، كون صفوان لا يروي عن ثقة، تعلمون احنا قلنا بالتفصيل لا يرسل عن ثقة، أما لا يروي عن ثقة هذه نتوقف فيها. فنهم إذن هذه ملاحظة نضيفها إلى موثقة عبد الله بن بكير اللي قرأناها الآن وفي الدرس السابق. قال عليه السلام كل شيء يابس ذكي، هو ذكي ما معنى ذكي؟ لو كنا نحن والحديث يعني طاهر، هذا معنى الذكي يعني طاهر في نفسي، لكن هل يمكن أن نحمل هذا المعنى؟ لا يمكن، لأن ما الذي طهره؟ هل مسح ذكره بالحائط يطهره؟ لا، زين يقول يابس هل اليبوسة تطهره؟ لا. فإذا لابد أن لا نحمل على هذا المعنى ولا نحمل على هذا المعنى، وإنما نحمل ذكي بمعنى أنه لا ينجس غيره، وحينئذ يتم الاستدلال بالموثقة على المطلوب. وإلا من دون أن تفرز هذه الاحتمالات سوف لا يمكن ولا يصح الاستدلال بالموثقة على المطلوب لوجود احتمالات عديدة فيها فتكون مجملة. الإمام يقول كل شيء يابس ذكي. ذكي لو كانت هي نقرأها بمعزل عن الروايات الأخرى المحيطة بالمسألة، ذكي يعني طاهر، لكن خو يمكن حملها على طاهر؟ لماذا طاهر؟ يمسح ذكره بالحائط، هل مسح الذكر في الحائط مطهر له؟ لا. زين هل لأنه يابس مطهر؟ لا، خصوصا وأن يابس هنا ستكون على نحو الحيثية التقييدية، يعني ما دام يابسا فهو ذكي، فكأنه إذا رجع إلى الرطوبة يرجع إلى النجاسة، هذا هم معنى لا يمكن قبوله. فإذا بعد أن نفينا هذين الاحتمالين أنه لا طاهر في نفسه من أجل المسح بالحائط ولا طاهر في نفسه من أجل اليبوسة، فيبقى الاحتمال الثالث وهو ذكي بمعنى أنه لا ينجس غيره. هذا أيضا تكمل لما سبق. أيضا مما نضيفه لما سبق أن بعض الأعلام ومنهم السيد الحكيم في المستمسك وشيخ حسين الحلي قدس الله سرهما في دليل العروة الوثقى أضاف إلى الروايات صحيحة الفضل أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله. هذا واضح، قلنا مع الرطوبة غسل. وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء. أين موضع الاستدلال بالرواية؟ والشق الأول منتين منه، الشق الثاني فكأنه يريد أن يقول فاصبب عليه الماء، لماذا استعمل الإمام الصب ما استعمل الغسل؟ يعني أي كيفية من إلقاء الماء عليه وإن لم تكن على نحو الغسل، والغسل يتطلب استيلاء الماء على المتنجس حتى يطهره، فمعنى أي صب على الماء يكفي إن كان جافا وإن لم يكن على نحو الغسل المطهر الذي يتطلب استيلاء الماء على النجس. فإذا قال لاحظوا الدليل على أنه لما يكون جافا لا توجد نجاسة، إلا يعني معنى هكذا هم ما قربوا، هم ذكروا الرواية ضمن الروايات في المستمسك في دليل العروة الوثقى كذلك، لم يقربوا الاستدلال وإنما جعلوها ضمن الرواية الدالة على اشتراط الرطوبة المسرية، وما هو تقريب الاستدلال بها؟ لابد أن يكون هذا أنه قال فاصبب عليه الماء، يعني اصبب يعني مو إلا غسيل واستيلاء ماء وكذا، أي صب. وهذا التقريب الذي رجحه سيد الشهيد الصدر الأول، لذلك قال ولعله بعناية، يعني الاستدلال بهذه الرواية على أن الرطوبة شرط في سريان النجاسة، أما مع الجفاف فلا سريانه، لابد أن يكون بعناية تقريب الاستدلال. ما هي هذه؟ قال أن نضم إلى هذه الرواية، قال إلا يكون هكذا تقريبا، دعوة ارتكازية أن النجس لا يطهر إلا باستيلاء الماء عليه وانغماره به وهو المسمى بالغسل، فلو دل دليل على عدم وجوب الغسل وكفاية ما هو أقل منه مرتبة وهو الصب الذي ورد في الرواية، فعندئذ يكون دالا على أنه ليس بمتنجس حقيقة. فيقول إلا هكذا نقرب الاستدلال بالرواية، ولا هو المصدر لم يقرب الاستدلال بالرواية لا المستمسك ولا دليل العروة، فلا بد أن يكون دار في ذهنهم هذا، فجعلوا الرواية أن الإمام قال فاصبب يعني أصبب يعني مو إلا تغسل الغسل اللازم للتطهير، لكن رد عليه بمعنى وجدته قد سبقه إليه مرحوم الشيخ محمد حسين كشف الغطاء في شرح العروة الورقة، وهو أن الصب لا يختلف عن الغسل في استيلاء الماء على الشيء على المغسول، لا الفرق ليس من هذه الناحية، الصب كالغسل، لذلك ورد الصب في موارد عين النجاسة. من البول يقول الإمام عليه السلام صب عليه الماء. الفرق بين الصب والغسل ليس هذا، الفرق بين الصب والغسل أن الغسل فيه مؤونة زائدة من عصر ودلك وفرك كما في نجاسة الدم والمني، أما في الصب لا يستلزم أي مؤونة، مجرد يصب الماء، هذا هو الفرق. لذلك تجد في رواية أنه لما البول يقع على البدن الإمام يقول صب عليه الماء، يقول لأنه ماء ويذهب بالماء، محتاج إلى مؤونة لما يتنجس البدن، لكن لما البول يكون على الثوب يحتاج إلى عصر وإلى ذلك، الإمام يقول له صب اغسله. هذا هو الفرق. قال هذا قاله أيضا التزم به الشيخ صدر الأول في جواب هذه المرأة. فإذا يعني الاستنتاج في هذا الكلام أنه لا يصلح الاستدلال بهذه الرواية. الإمام صح قال إن كان رطبا فاغسله، وإن كان جافا فاصبب عليه الماء. فاصبب لا يعني أنه ليس غسلا فيه استيلاء موجب، لا بالعكس، الصب ورد في موارد تطهير عين النجاسة، فإذن هو تطهير وفيه استيلاء للماء، لكن الفرق أنه يستعمل في الموارد التي ليس فيها منى، كما هنا إذا كان جافا يعني ما منتقل شيء من عين النجاسة، فلا يحتاج لا إلى عصر ولا إلى غمز ولا دلك ولا أي شيء آخر. هذا أيضا الشيء الذي أردنا إضافته، لأن وجدنا سيد الحكيم في المستمسك ودليل العروة وربما غيرهما، لا أرجع إلى مصادر كثيرة أيضا استدلوا بهذه الرواية. لذلك قال شهيد الصدر قال الأولى الاستدلال بها على عدم الاشتراط. المفروض أنه يقول أنه لا يشترط الرطوبة المسرية، لأن الإمام هنا أوجب الغسل، لكن مر بعبارة الغسل مر بعبارة الصب، في الرطوبة أوجبها وفي الجفاف أوجبها، فهي رواية ضد هذا المطلب المفروض، لأن حتى مع الجفاف الإمام أمر بصب الماء، هي على عكس المطلوب تدل. قال الأولى الاستدلال بها على عدم الاشتراط، عدم اشتراط الرطوبة، لأن حتى مع الجاف الإمام يقول اصبب عليه الماء، لأن الإمام عليه السلام أمر بصب الماء مع عدم الرطوبة ولا فرق. ها يقول لاحظ المؤونة والعناية التي بنى عليها السيد الحكيم ليست تامة، ولا فرق بين الغسل والصب في معنى استيلاء الماء على الشيء، غاية الأمر أن استيلاء الماء يكون في الصب بلا عناية الفرك والغمز أو العصر، بينما يكون في الغسل بهذه العناية. ثم ذكر روايات يستفاد منها هذا المطلب، كرواية الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد. لاحظ البول لما أصاب الجسد ماذا عب، والمسألة لا تحتاج حينئذ إلى دلك وغمز وعصر، قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، خلاص ماء أزله بالماء. وسألته عن الثوب يصيب البول يصيبه البول، قال اغسله مرتين. لاحظ الفرق، لما صار بالثوب واحتاج إلى عصر قال عبر اغسله. هذا التفريق قلت سبقه إليه شيخ محمد حسين كشف الغطاء في شرعه على العروة، قال قدس سره المتبادر عرفا أن الصب هو محض إراقة الماء على المحل من دون معالجة بدلك أو فرك أو عصر أو نحو ذلك، والغسل هو الصب مع مباشرة اليد للمحل بشيء من تلك الأمور، وهذا هو الظاهر من الأخبار مثل رواية ابن أبي العلاء التي ذكرناها الآن قبل قليل. فإذا لا يصلح الاستدلال بهذه الرواية على المطلب. نعم تقول إذن الإمام لماذا قال وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، تحمل على الاستحباب، تحمل على التنزه، أي شيء آخر. نعم يمكن أن نضيف للاستدلال مجموعة من الروايات الأخرى، مو التي عبر عنها بصب الماء، لا الصب كالغسل، لكن عندنا روايات أمرت بنضحه بالماء. صح النضح بالماء ليس غسلا، وإنما مجرد حتى لو ترش تنكث ماء بهكذا عليه يسمى نضحا، فممكن أن تستدل بهذه، صحيح الإمام الأئمة يقول إن كان جافا فأنضحه بالماء، هاي تقدر تستدل. إذن ليس نجسا، لأن لو كان نجسا لكان يجب غسله وصب الماء عليه بنحو يستولي عليه. لما الإمام يقول أنضحه يعني المسألة لا تحتاج إلى تطهير، وإنما هذا فشيء من رفع الحزازة ومن التنزه ومن الاستحباب. فيمكن نعم إذا تريد تستدل بروايات أخرى استدل بمثل هذه. لذلك قلت نعم يمكن الاستدلال بالروايات الآمرة بنضح الماء إذا كانت النجاسة يابسة، كرواية حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فأنضحه. هذا صحيح، لأن النضح ليس فيه ما يوجب التطهير. وإن كان رطبا فاغسله، بتقريب أن النضح يصدق من دون استيلاء الماء فلا يوجب تطهيرا. والمتتبع لروايات النضح يجدها واردة في موارد الاستحباب والشك، فقط واردة قضية نضح الماء في الشك، لما شاك أنه هل لاقى النجاسة أو لم يلاقها طبعا يقدر يجري قاعدة الطهارة، فالإمام يقول أنضحه بالماء مو من موارد التطهير. أو لما يكون مورد استحبابي كصحيحة محمد بن مسلم قال فيها وإن شككت فأنضحه، ونحن نعلم بالشك وتجري قاعدة الطهارة أصلا ما تحتاج كل شيء، لكن هذا النضح لرفع الحدث. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء. فالنضح وارد إذن في موارد الاستحباب وفي موارد الشك اللي أصلا هو لا يوجب تطهيرا. فتدل رواية حريز وأمثالها على الاستحباب ويثبت المطلوب، بمعنى أنه يمكن أن نستدل بها هنا. إذن الآن كأنه اشتراط، النتيجة لو وصلنا لها أن اشتراط وجود الرطوبة لسريان النجاسة ثابت شرعا وعرفا، هذا الذي انتهينا إليه. وبهذا القيد الذي انتهينا إليه أن اشتراط الرطوبة لسريان النجاسة ثابت شرعا للروايات الكثيرة، يا أخونا ما ذي جخذنا منها، ليست كل ما في الباب من الروايات كثيرة. فبهذا إذن القيد يحل التعارض بين طائفتين من الروايات. عندنا طائفة من الروايات تلزم بالغسل مطلقة، يعني كأنه توجد رطوبة أو لا توجد رطوبة، وعندنا روايات لا تلزم بالغسل مطلقة سواء كانت رطوبة موجودة أو غير موجودة. فإذن الآن بهذا القيد عرفنا وجه الجمع بين هاتين الطائفتين، فالآمرة بالغسل لابد أن نقيدها نقول أنها ناظرة إلى وجود الرطوبة، والتي لا تلزم بالغسل لابد أن نقول أنها ناظرة إلى حالة الجفاف. فهذا إذن القيد الذي انتهينا إليه يحل التعارض بين هاتين الطائفتين اللي قلت. وهذا القيد الذي انتهينا إلى أنه ثابت شرعا وعرفا يحل التعارض بين طائفتين من الروايات، أولاهما ما دل على النجاسة مطلقا سواء كان جافا بوجود رطوبة أو بعدم وجود رطوبة، كصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه، لم يذكر وجود رطوبة. فإذا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الرواية ونقول أن مس الكلب مطلقا بجفاف غير جفاف يوجب سراية النجاسة، وهذا الذي تمسك هذا الإطلاق تمسك به من ذكرنا الذين خالفوا الإجماع وقالوا أن الميت حتى لو مسه جافا يوجب الغسل، لأن توجد مثل هذه الإطلاقات. المفروض أن هذه الإطلاقات نعالجها بهذا الذي انتهينا إليه. وفي صحيحته الأخرى قال عليه السلام إذا مسسته فاغسل يدك مطلقا، لم يقيدها بحالة الرطوبة المسرية. وصحيحته الأخرى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا فقال يغسل يده ولا يتوضأ، فيها إطلاق لحالة الجفاف وعدمه. إذن هاي الطائفة الأولى عرفنا أنه لابد أن نحملها على وجود الرطوبة المصرية بقرينة هذا النتيجة الانتهائية. وثانيهما ثانية الطائفتين ما دل على عدم النجاسة مطلقة، مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله، وليصلي فيه ولا بأس. والظاهر أنه مطلق، ما حدد أنه مع الجفاف، مس حمارا ميتا لا بأس، ما قال أنه بقيد الجفاف، فلا بد أن نحمله على هذا المعنى وهو الجفاف، خصوصا مع وضوح نجاسة الميتة وسريان النجاسة بالرطوبة عند مثل علي بن جعفر. لابد أن يكون هذا واضح عند علي بن جعفر، لذلك تقبل الجواب ولم يناقشه. هاي إذن بعض الفوائد التي أحببنا إضافتها لما ذكرناه في الدرس السابق. ثم قلنا وإنما يشترط وجود الرطوبة المسرية في غير المائعات كالبدن كالثوب كالأجسام الصقيلة، نقول لابد من رطوبة، أما في المائعات خوفي هي في نفسها ناقلة للنجاسة، بعد لا نحتاج أن نذكر شرط الرطوبة المسرية. كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، قال: فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا السمن فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك. إذن المائعات بعد ما نحتاج أن نتحدث عن اشتراط رطوبة مسرية وإلى غيرها، لأن هي بنفسها ناقل للنجاسة. حينئذ احتجنا أن نعرف هذا الذوبان، ما هو هذا الذوبان الذي يوجب سريان النجاسة، ما حدوده؟ هذا الميعان الذوبان مقابل الجامد الذي لا تسري. الإمام هكذا في صحيح الزرار قال: فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكل واستصبح. إذن عرف لي ما هو حدود الجمود، لأن هاي لها مراتب مشككة وسيعة، أي حد منها الذي يوجب سرايتين، أي حد لا يوجب سرايتين. طرح صاحب العروة تعريفا ومناطا للفرق بين الجمود والميعان، قال: والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبقى خاليا أصلا فهو مائع. قال: الماء لما تأخذ تغرف بالإناء منه شيء، رأسا يأخذ سطح وضع الطبيعي المستوي، إذن هذا مائع، لكن لما دهن مثلا هذا بالتنكات الجامد مثلا تأخذ منه، لا يبقى مكانه ما يتساوى. وبين هاتين المرتبتين هاي أخو أقصى اليمين أقصى اليسار، بينهما لا، مثل العسل مثلا تأخذ منه فد مقدار مو رأسا يتساوى سطحه، بس مرور الوقت يتساوى سطحه. هذا ماذا تسمي؟ احنا كلامنا في الأفراد المشكوكة، الأفراد الواضحة لا خلاف بها. فصاحب العروة يقول أنه ما دام هذا في نفس الآن ما يرجع يتساوى سطحه، إذن هذا جامد حتى لو ساوى سطح بعدي. هذا اعترض عليه سير خوي، قال: هذا ليس تعريفا، هذا ليس معنى عرفيا. قال: الظاهر من المائع سيد الحكيم لغة وعرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه وإن لم يحصل إلا بعد حين، والجامد بخلافه. هذا العسل الثخين والدبس الثخين والسمن الثخين، صح لما تغرف منه بالإناء ما يساوى سطحه، يبقى المكان الأخذ، لكن بعد مدة ما دام يساوى سطحه إذن هذا يعتبر ذائب ومتحقق بالذوبان المسري للنجاسة. قال: هذا الذي نفهمه عرفا ولغة. حاولنا الصلح بين الفريقين، طرحنا حلا وسطا قلنا فيه. أقول: لعل السيد اليزدي قدس سره أراد تعريف الميعان الموجب للسراية وليس مطلق الميعان الذي نظر إليه السيد الحكيم قدس سره. يعني خلينا نقول أن السيد اليزدي نظر إلى الميعان باعتباره موضوعا لحكم شرعي، قال أنا أعرف لك الميعان الموجب للسرايا. السيد الحكيم نظر إلى الميعان بحسب فهم العرف وفهم اللغة، وليس كل ميعان في فهم العرف واللغة يوجب سريان النجاسة، فلعله هذا هو كل منهما نظر إلى جهة غير التي نظر إليها الآخر. وعلى أي حال فإن مجرد الميعان والذوبان لا يوجب السراية، حتى سيد الحكيم يقول في ذلك. قل لسيد الحكيم أنت تقول هذا التعريف لغة وعرفا، فهل تلتزم بأن الذوبان بهذا المقدار يوجب سراية؟ يقول لك لا، أنا لا أقول أنه يوجب سراية. فلاحظ إذن هذا الذي دفعنا إلى أن نصالح بهذا المقدار من الصلح بينهما، لأن السيد الحكيم وين عرفه بهذا التعريف لكنه لا يراه موجبا للسرايا. لذلك قلنا وعلى أي حال فإن مجرد الميعان والذوبان لا يجوب السرايا، فإن الزئبق والذهب إذا أذيب لا يراه العرف موجبا للسرايا رغم أنه ذائب، فإذا لاقت النجاسة برطوبة مسرية طرفا منه فإنها لا تسري إلى جميعه بالنسبة للذهب والزئبق. وإن قد تقول أن صحيح الزرار الآن قرأناها أناطت السرايا بالذوبان، فلماذا تتوقف في الزئبق والذهب الذائبين؟ أنت تقول ذائبين، والإمام هنا في صحيح الزرار يقول وإن كان ذائبا فلا تأكله، فالمناط والذوبان لماذا لا تسري في الزئبق وفي الذهب؟ فلذلك هذا الذي أقول لك أنه الجواب، فإن قلت هذه المطوية قلت وإن صحيحة زرارة إنما أناطت السراية بالذوبان لأن موضوعها الزيت، وهو بطبعه يكون مسريا إذا كان ذائبا، فالتعليل خاص بمثل هذه المائعات لا مطلقة. نعم الذوبان في هذه الصحيحة جعله الإمام هو المناط للسريان، لكن هل هذا يعني أن مطلق الذوبان يوجب سرايا؟ لا، لأن السؤال كان عن السمن، والسمن إذا كان ذائبا يكون مسريا، هذا لا يلزم منه أن مطلق الذوبان يوجب سراية، فلا بد أن نفهم، لأن جملة من الأصحاب فهموا من صحيح الزرارة على أن مطلق الذوبان موجب للسراية، والحال لا، الإمام لما قال وإن كان ذائبا لأن الحديث عن السمن، والسمن إذا كان ذائبا يكون مسريا، وليس كل ذائب يكون مسريا. فهي الفكرة إذن قلنا فيها، وإن صحيح الزرارة لما يقول الإمام وإن كان ذائبا فلا تأكله، إنما أناطت السراية بالذوبان لأن الزيت وهو موضوع السؤال بطبعه يكون مسريا إذا كان ذائبا، فالتعليل خاص بمثل هذه المائعات لا مطلقا. ولذا فصلت صحيحة الحلبي بين الشتاء والصيف، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا يحصل مثل هذا في مثل هذه الأمور، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به زين احنا نعلم خو هذا ان السمن او العسل او الزيت حتى بالشتاء ما تتحول الى جامد بمعنى الجامد، لا هي تصبح ثخينة بدرجة كبيرة بس تبقى بها درجة من الذوبان من الذائبية، فاذا ليس المناط هو الذوبان، لان الامام قال فان كان في الشتاء، زين هذه في الشتاء تجمد بحيث تصبح جامدة بمعنى الجمود الذي نفهمه عرفا يعني كالخشب وكالحديد، لا تصبح نعم ثخينة جدا من هالقبيل هذا. فإذا هذا شاهد على ليس مطلق الذوبان يوجب سرايتان. قال وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، قال وإن كان ثردا يعني مقطعا مجزأ فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه. فالجمود إذن حالة من الغلظة وتركيز الكثافة في المائع على نحو لا توجب السرايا، مو الجمود الذي نفهمه في العرف كالخشب وكالحديد، وإنما الجمود معنى درجة من درجات الغلظة وتركيز الكثافة في الماء على نحو لا توجب السرايا، وهي تحصل في الشتاء غالبا ويذوب المائع في الصيف. وعلى هذه الحالة تحمل صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله. نظر إذن إذا هذه الحالة أن السمن والعسل بالغ درجة من الكثافة ومن الغلظة بحيث لا تسري فيه النجس، فالإمام يقول خذ الجرذ وما حوله وألقي فقط، والزيت يستصبح به لأن الزيت يكون دائبا بدرجة مسرية. هذا يمكن إذن تقريبا أنه وصلنا إلى شيء، أن بعض الأصحاب وإن عرفوا بأن المناط في السرايا هي الذوبان ويؤيدهم يشهد لهم صحيح الزرارة وأمثاله، لكن في حقيقة ليس الذوبان بما هو ذوبان، وإنما درجة من الغلظة ومن الكثافة توجب السرايا أو أقل من ذلك بحيث لا توجب السرايا. الذوبان إنما ذكر هل لأن السؤال كان عن السمن وعن الزيت، والسمن إذا كان ذائبا يكون مسريا، هذا صحيح. هذا المعنى أيضا اختاره السيد الحكيم، لذلك علق على صحيحة معاوية اللي الآن قرأناها في الأخير، قال: أن السمن والعسل يغلب فيهما الغلظة والثخانة بخلاف الزيت، فإن الغالب فيه الرقة، وعلى هذا يكون هو المعيار في السراية وعدمها لا الجمود والذوبان. الذوبان وإن أخذ مناطا في بعض الروايات لكنه مأخذ نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية، طريق إلى الغلظة والكثافة بأي درجتين باعتبار متفاوت، والظاهر أن ذلك هو المرتكز العرفي في سراية القذارة وعدمها. لذلك قال: وبالجملة اختلاف النصوص يستوجب حملها بقرينة الارتكاز العرفي على كون المعيار مرتبة خاصة من الغلظة والكثافة، هذا هو المناط في السرايا وعدمه، فإن حصلت هذه الغلظة والكثافة انتفت السرايا، وإن انتفت حصلت السرايا، إن انتفت هذه الغلظة والكثافة حصلت السرايا. طبعا هو نفس السيد صاحب العروة وإن كان هنا جعل المناط هو الذوبان، لكنه في موضع آخر اعترف بأنه ليس مطلق الميعان والذوبان يوجب سراية، فإذن هو أيضا يلتزم بهذا. قال في موضع آخر: وقد ذهب السيد صاحب العروة قدس سره إلى عدم كفاية مطلق الذوبان لسريان النجاسة، فقال في مسألة أخرى، هو اعترف بذلك وإن جعل في هذه المسألة المناط والسريان، لا، قال: لا يكفي مجرد المياعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر والنقل والسرايا والانفعال، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين لابد، فالزئبق إذا وضع في ظرف النجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا، لا يقبل التأثر ولا يقبل الانفعال، الوعاء نجس والزئبق دائب فيه. كذلك الذهب عندما قال: وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة لا يتنجس بها، أو صب بعد الذوب في ظرف النجس لا ينجس إلا مع رطوبة الظرف، هذا شيء آخر. هل نتحدث نفس كونه ذائبا يوجب سراية لولا؟ لا يوجب سراية إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج، هذا هو وجميع طبعا وافقه على ذلك جميع المحشين على العروة الوثقى أنه فعلا الذهب والزئبق ليس فيهما سرايا وإن كانا ذائبين. عدا السيد البرجردي قدس سره فإنه تأمل في عدم السراية في الزئبق والذهب الذائبين. والكلام بقي إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى